بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في البحث الثالث والجهة الثالثة من البحث في جهات الدليل الشرعي، وهو البحث المعروف بحجية الظهور. قلنا سابقا أن السيد الصدر رحمة الله عليه قد قسم الأدلة إلى قسمين: أدلة محرزة وأصول عملية. السيد الصدر قسم الحلقة على أساس تنقل الفقيه في عملية الاستنباط، فالفقيه يتنقل في عملية الاستنباط فيبدأ أولا بالأدلة المحرزة، فإن لم يجد وصلت النوبة إلى الأصول العملية. والأدلة المحرزة على قسمين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. والدليل الشرعي على قسمين: اللفظي وغير اللفظي، وهذا كله قد مر. وقلنا إن البحث في الدليل الشرعي بكلا قسمين يقع في ثلاث جهات: الجهة الأولى في تحديد الدلالات العامة للدليل الشرعي، مثلا أن صيغة الأمر على ماذا تدل، وقلنا أنها تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، وأن صيغة النهي على ماذا تدل، وقلنا أنها ظاهرة في الحرمة، وأن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا، وأثبتنا في مستوى الحلقة أن لها مفهوما، وأن إتيان المعصوم بفعل على ماذا يدل، يدل على عدم حرمة ذلك الفعل، وترك المعصوم لفعل على ماذا يدل، يدل على عدم وجوبه. هذا كله في الجهة الأولى من جهات البحث في الدليل الشرعي بكلا قسمين. الجهة الأولى كانت في تحديد دلالات الدليل الشرعي. الجهة الثانية في إثبات صدور الدليل الشرعي عن الشارع المقدس، والبحث في هذه الجهة يقع في الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات صدور الدليل الشرعي. وقلنا أنها على قسمين: وسائل الإثبات الوجداني كالتواتر والإجماع وما إلى ذلك، ووسائل الإثبات التعبدي كحجية خبر الثقة. طبعا الوسيلة مو الحجية، الوسيلة هو خبر الثقة الذي جعله الشارع حجة، وأسمينا هذه الجهة بصغرى الدليل الشرعي، يعني ما يثبت صدور الدليل من الشارع هو الصغرى. أما الجهة الثالثة وهي الجهة الأخيرة من الجهات التي وقع البحث فيها في الدليل الشرعي، فهي الجهة التي نبحث فيها عن حجية الظهور، التي قلنا أنها تكون كبرى لتلك الصغريات التي تم تنقيحها في الجهة الأولى. نحن قلنا في الجهة الأولى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لكن هذا لوحده لا يكفي. من قال أن الظهور حجة؟ فلا بد أن نبحث ببحث آخر حجية الظهور. فالحاجة إلى حجية الظهور حاجة كل صغرى إلى الكبرى، وحجية الظهور هي كبرى القياس المنتج للدلالة، مع تارة يشكل قياسين وأخرى نختصر ونشكل قياسا واحدا. مر مني كيفية تشكيل قياس واحد، الآن نشير إلى كيفية تشكيل قياسين. حجية الظهور تمثل الكبرى في القياس المنتج للدلالة. الصغرى هي أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، والكبرى هي وكل ظهور حجة. النتيجة أن ظهور صيغة افعل في الوجوب حجة ودليل على الحكم الشرعي. لكن هذا لوحده لا يكفي، نحتاج إلى قياس آخر. الآن كل ما قلناه ما هو؟ قلنا أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب والظهور حجة، جيد، لكن نحتاج إلى مسألة إثبات صدور الدليل، نحتاج إلى قياس آخر. صغرى وقد صدرت صيغة افعل من المولى، وصيغة افعل هذه الكبرى، وصيغة افعل الصادرة من الشارع دليل على الوجوب. إذن النتيجة أن صيغة افعل دليل على الوجوب، فبالتحليل حجية الظهور لا تقع كبرى في القياس النهائي، وإنما تقع كبرى في القياس المنتج للدلالة، وإن كان يمكن الاختصار فتكون كبرى في القياس النهائي. تكلمت كيف يمكن الاختصار فيما سبق. بعد ذلك أحتاج أن أشير إلى ملاحظة، أنه لماذا خصصوا البحث بحجية الظهور مع أن الدلالة على الحكم الشرعي قد تكون نصا وقد تكون مجملة كما سيأتي في أقسام الدلالة، لماذا هذا التخصيص بحجية الظهور؟ فنقول إن هذا التخصيص لأن الدلالة على الحكم الشرعي إذا كانت نصا فهي تؤدي إلى القطع بالدليل الشرعي، والقطع بالحكم الشرعي ولا شك حينئذ في حجيتها من باب حجية القطع. أما الدلالة المجملة، وأما فيما لو كان الدليل مجملا، فالدليل المجمل ليس بحجة في إثبات أي من محتملاته على وجه الخصوص. نعم هو حجة في إثبات الجامع بشرطين سيأتيان، ولذلك ركزوا على البحث في حجية الظهور، مضافا إلى أن أغلب الدلالات المرتبطة بالدليل الشرعي سواء كانت الآيات أو الروايات أو تصرفات المعصوم أو سكوت المعصوم في غالبها هي ظاهرة في ذلك، فنحتاج إلى البحث في حجية الظهور. واضح؟ إذا عرفنا هذا، أقول السيد الصدر رحمة الله عليه بدأ بذكر أقسام الدلالة في الدليل الشرعي قبل أن يتكلم ويدخل في حجية الظهور، ذكر أقسام الدلالة. إذ قلنا سابقا أن الدليل الشرعي هو عبارة عن كل ما يصدر من الشارع المقدس وله دلالة على الحكم الشرعي، فلو صدر من الشارع المقدس مثلا قل كلمة الحق وانصر أهله، حينئذ يوجد دال ومدلول، كلمة قل وكلمة انصر دال، والمدلول هو وجوب قول كلمة الحق وهو وجوب نصرة أهل الحق، يوجد لدي دال ومدلول، فالدليل الشرعي فيه دال ومدلول، الدال هو اللفظ والمدلول هو المستفاد من هذا اللفظ، وينقسم الدليل الشرعي من حيث مدلوله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، التسلسل وفق ما يسير السيد الصدر في المتن حتى ما تصير عليكم صعوبة، كثير من الشراح تسلسلوا بالعكس، نحن نتسلسل وفق المتن. القسم الأول الدليل الشرعي الذي يكون مدلوله مجملا، وهو كل دليل يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أكثر كلها متكافئة في نسبتها إلى ذلك الدليل، من قبيل المشترك اللفظي، المشترك اللفظي مثل كلمة عين ومثل كلمة قر فيه محتملات أو له معاني، وهذه المعاني نسبتها إلى اللفظ متكافئة ما لم توجد قرينة معينة لأحد المعاني. من دون أن يوجد ما يعين إرادة أحد هذه المعاني لا نعرف ما هو مراد المتكلم عند أطلاقه هذا اللفظ المجمل، وهذا ما يصطلح عليه بالدليل المجمل كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء طبعا هذه الآية نص من جهة ومجملة من جهة أخرى، هي نص من جهة أصل وجوب العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني تشير إلى العدة صريحة في وجوب العدة، ولكنها مجملة من جهة مقدار العدة لأجل الإجمال في معرفة المراد من القرب. هل المراد من القرب الحيض أو هو الطهر بمعنى النقاء من الدم؟ ليس الطهر بمعنى الاغتسال وإنما بمعنى النقاء من الدم. ولا يوجد ترجيح لأحد المعنيين على الآخر، هذا هو الدليل المجمل. والمجمل كما يقول السيد الصدر في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء الثامن صفحة 557 يقول المجمل على قسمين، المجمل بالذات والمجمل بالعرض. أنا جبت هذا التقسيم لسبب أنه رأسا ذهن الأخوة ينصرف إلى المجمل بالذات بينما كلا القسمين يدخلان في البحث. المجمل بالذات المراد به أنه ليس له معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا، من قبيل كلمة راطل، من قبيل كلمة القرب. رطل الموجودة في بعض تحديدات الكرب لا يدرى هل المقصود الرطل العراقي أم المقصود الرطل المكي، والرطل العراقي نصف الرطل المكي. هذا مجمل بالذات بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا لا نعرف ما هو المراد من الراطل، لأن الراطل قد يكون عراقيا وقد يكون مكيا، وهكذا بالنسبة إلى القرب نحن لا ندري هل المراد من القرب الحيض أو المراد من القرب الطهر. بالنسبة إلى المتكلم استعمله في معنى لسبب من الأسباب، لماذا لم يعين لسبب من الأسباب، ربما توجد قرينة وغابت علينا.
كل 10 أيام يعني من القرب
مو شرط
تقريبا 10 أيام.
لا مو شرط. من مو شوفني، احنا عندنا اقل الحيض القد والفاصل 10 أيام. اذا تحسب كل 10 أيام المرأة تحيض 3 أيام تطلع أقل من حتى شهر، تطلع 26 يوم. وإذا تحسب أنه بعض النساء لا تحيض إلا كل 3 أشهر، قبل 3 أشهر بيوم طبعا، إذا الفاصلة بين حيض وحيض 3 أشهر فصاعدا تتحول العدة إلى الأشهر، لازم تعرفوا هذا الحكم الشيخ، تتحول إلى 3 أشهر. الوضع الطبيعي ممكن نتكلم، ولكن أقول مو شرط. أي طبعا واضح الفكرة. وحينئذ هذا المجمل بالذات، أما المجمل بالعرض هو ما كان له معنى ظاهر في نفسه لكن ثبت بدليل آخر أن المعنى الظاهر غير مراد منه واقعا، وحينئذ يتعذر العمل بهذا المعنى الظاهر فيكون بذلك مجملا بالعرض ليس مجملا بالذات. ويمثلون لذلك بموثقة سماع، سأل رجل أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر، قال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذر. هنا لا إجمال في نفس الألفاظ، وإنما لوجود التنافي، ويدل الدليل الخارجي أن التنافي والتضاد غير ممكن أن يصدر من الإمام، حينئذ صار المعنى مجملا بالنسبة إلينا. واضح؟ هذا يسمى المجمل بالعرض. وكلا هذين القسمين داخلان في البحث. طبعا هناك تقسيم آخر، أن المجمل تارة يكون مجمل على نحو المدلول التصوري، يعني بالأصل اللفظ موضوع لأكثر من معنى وضعا، وأخرى لا يكون كذلك، لكن مجمل على مستوى المدلول التصديقي. أيضا هذا تقسيم آخر. وأيضا يوجد تقسيم ثالث، وتقريبا المعاني متقاربة، إن المجمل تارة يكون في الألفاظ المفردة، وأخرى لا يكون في الألفاظ المفردة، وإنما يكون في الهيئة التركيبية. الألفاظ بما هي ألفاظ لا مشكلة فيها، لكن عندما صارت ضمن هيئة تركيبية حصل شيء من التنافي، وبالتالي صار هذا الدليل مجملا. وأيضا كل هذه الأقسام، طبعا هي مسميات ربما لقسم واحد، كل هذه الأقسام داخلة في الباح. القسم الثاني، قلنا أن الدليل الشرعي ينقسم بحسب مدلوله إلى ثلاثة أقسام، ما يكون مدلوله مجملا. القسم الثاني الذي يكون مدلوله نصا في معناه، وهو كل دليل يكون مدلوله واحدا محددا لا يحتمل إرادة غيره بحسب النظام اللغوي العام، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت نص في التحريم، أو كما في بعض الروايات لا بأس بارتماس الصائم، لا بأس نص في الجواز. طبعا هواي من الأخوة الطلبة ما يقدرون يتصورون انه كلمة لا بأس نص في الجواز، لانه عرفا ما نستخدم لا بأس في الموافقة الصريحة، نستخدمها يعني على مضض يعني، فما يقدر يتصور. فلا بأس في الروايات نص في الجواز، ولذلك اذا جاءت لا بأس مع نهي ليس نصا في النهي، فحينئذ نقول لا بأس نص في الجواز، والنهي ظاهر في الحرمة يمكن أن يراد به الكراهة، فبقرينة النص في الجواز يحمل ذاك النهي على الكراهة في مقام الجمع بين الروايات. لا لا، نص في اللغة نص، لا بأس نص، هاي أصلا ما تتبع استظهار الفقيه. لا بأس هنا نص في الجواز في كل الروايات، عندما يقول الإمام لا بأس يعني نفي البأس، نفي البأس يعني عدم البأس، وبالتالي هي نص في الموافقة والجواز. القسم الثالث الذي الدليل الشرعي الذي يكون مدلوله ظاهرا، الآن عندنا دليل شرعي يكون مدلوله مجملا، دليل شرعي يكون مدلوله نصا، دليل شرعي يكون مدلوله ظاهرا، وهو كل دليل يكون مدلوله مرددا بين أمرين، وعلاقة الأمرين باللفظ واحدة، لكن أحد هذين الأمرين أو أحد هذه الأمور هو الظاهر والمنسبق إلى الذهن، كما في قوله أقيم الصلاة، فصيغة الأمر يحتمل فيها معنيان الوجوب والاستحباب، لكن الوجوب هو المنسبق إلى الذهن فيكون هو المعنى الظاهر. فإذا لدي ثلاثة أقسام، القسم الأول الدليل الشرعي الذي يكون مدلوله مجملا، وهو الدليل الذي يحتمل فيه أمران أو عدة أمور متكافئة في علاقتها ونسبتها للدليل، والدليل الشرعي الذي يكون مدلوله نصا وهو الذي يقصد به أمر واحد له معنى واحد لا يحتمل غيره، والقسم الثالث الذي يكون مدلوله ظاهرا وهو الدليل الذي يحتمل فيه أمران أو أكثر لكن أحد هذه الأمور هو الظاهر من اللفظ وهو المنسبق إلى الاسم. الآن بعد أن بينا أقسام الدليل من حيث الدلالة وهي المجمل والنص والظاهر، نتكلم في حجية تلك الدلالات، ونبدأ كما بدأ السيد الصدر بالمتن في الدليل المجمل. وحجية الدليل المجمل تارة تكون بلحاظ أحد المحتملات، وأخرى يكون بلحاظ الجامع بين تلك المحتملات. الدليل المجمل تارة نتكلم عن حجيته بلحاظ أحد محتملاته، وأخرى نتكلم عن حجيته بلحاظ الجامع بين هذه المحتملات. طبعا وصف الدليل بالمجمل بنحو الدقة إنما هو بلحاظ أحد محتملاته لا بلحاظ الجامع بين هذه المحتملات. لماذا؟ لأن الدليل بلحاظ الجامع ليس مجملا.
شو
وجهك؟ مثلا الآن عندما يكون دليل مجملا بين الوجوب والاستحباب، شنو الجامع؟ طلب. فالدليل مجمل بالنسبة إلى الطلب، واضح الفكرة، ليس مجملا لكن بالنسبة إلى محتملاته يكون مجملا، واضح لكم الفكرة. وحينئذ نقول أما حجية المجمل بلحاظ أحد محتملاته كما في مسألة تحديد الكر، مرة يحدد بستمائة رطل ومرة يحدد بألف ومئتين رطل، يأتي كيفية الجمع. فلو جئنا إلى الرواية التي قالت ستمائة رطل وهنا لا ندري هل المراد الرطل المكي أو الرطل العراقي، فلا شك ولا خلاف أن هذا الدليل المجمل لا يكون حجة في إثبات أحد المحتملات بالخصوص. لا يمكن أن يكون حجة في إثبات أن المراد هو الرطل العراقي أو أن المراد هو الرطل المكي، بل يوجد رطل مدني أيضا، لأنه لا معين ولا مرجح لأحد هذه المحتملات على بقية المحتملات الأخرى، لأن نسبة اللفظ الذي هو الرطل إلى كل واحد من هذه المحتملات على حد سواء. وهذا معنى ما هو مشهور إن المجمل ليس بحجة، أي أنه ليس بحجة في إثبات أحد محتملاته على وجه الخصوص، وهذا واضح. وأما بالنسبة إلى حجية المجمل لا بلحاظ أحد المحتملات وإنما بلحاظ الجامع بين المحتملات، فالجامع بين المحتملات المجمل يكون حجة فيه، ولكن بشرط أن يتوفر أمران: المجمل حجة في الجامع وليس حجة بلحاظ أحد المحتملات، هو حجة في الجامع ولكن بشرطين سيأتيان، والحمد لله رب العالمين. خلينا نطبق العبارة لحد هنا. قال إذا الأثر قابل للتنجيز راح يجين، إذا ماكو أثر قابل راح مقلنا بشرطين، فإذا ماكو ما يتوفران الشرطين ليس حجة، إذا توفر توفر الشرطان سيأتي الشرطان. قال البحث الثالث في حجية الظهور أقسام الدلالة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة في نسبتها يعني تلك الأمور إليه يعني إلى المدلول، وهذا هو المجمل.
المعاني
طبعا
بالنسبة إليه
إلى الدليل أفضل إلى الدليل أحسن، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص. ضربنا أمثلة لكل ذلك. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا. شعدكم والمنسبق، شعدكم
والمنسبق،
كلكم عندكم المنسبق، البعض مصحح والمنساق، لا المنسبق، ليش المنسبق؟ والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي هو الظاهر عرفا، والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي هذا طبعا أضف تفسير، وهذا هو الدليل الظاهر. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، اكتبوا بشرطين ليكون تحضير الدرس القادم إن أبقانا الله. صلوا على محمد.